الحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع
للمولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، أخوة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، رحلة الوعي، رحلة التصحيح، وملف المرأة بالذات أثيرت حوله شكوك، أثيرت حوله افتراءات، شبهات، ونحن بلغة الإنصاف ولغة الحق ولغة العلم ولغة العلم محايدة، دون انفعال أو توتر أو هجوم أو سب أو شتم، إنما نبين الحقائق، لا نهاجم أحدا ولا ندافع أيضا، لأن الإسلام دين الله عز وجل ليست به سوءة يدافع عنها، وإنما نبين الحقائق بالحق وبالصدق. حلقة اليوم ستتوفر لمناقشة حديث نبوي شريف أثير حوله لغط كثير، هل النساء ناقصات عقل ودين؟ وقبل أن نبدأ، نود أن نرى ملخصا لملف المرأة من الحلقات السابقة، فتعالوا إلى هناك.
المرأة ومعركة الهوية،
المرأة والاختراق الثقافي،
شبهات وردود،
المرأة ومعركة الهوية،
شبهات وردود.
أصوات كثيرة تشكك في وضع المرأة المسلمة، في حقوقها، في كرامتها، في كل شيء يتصل بإسلامها، وبكل حب للجميع وبكل مودة. تعالوا نرى ما القضية.
أجوبة الإيمان،
هل المرأة مظلومة في الإسلام؟ وضع آدم وحواء في القرآن هل يختلف عن وضع آدم وحواء في الكتاب المقدس؟ أنا مش عايز أجاوب، أنا عايز أبين الحقائق وأدعي الإجابة لكم.
هل أخرجت حواء آدم من الجنة؟
مين اللي حمل هذا الوزن؟ القرآن يؤكد أنه الشيطان، ويبرر ساحة حواء وساحة المرأة أن تكون هي سبب الغواية. سبب الغواية والخطيئة هو الشيطان، لكن الكتاب المقدس وكما هو مسجل ومسطور فيه أن المرأة هي سبب الغواية، وهي التي دعت آدم وأكل من الشجرة.
أجوبة الإيمان،
أيهما برأ ساحة المرأة وأكرمها، القرآن أم الكتاب المقدس؟ الجواب أنتم تحكمون.
ما معيار الأفضلية بين الرجل والمرأة؟
الإسلام وضع المعايير التي يكون بها التفاضل بين الناس، هذه المعايير تعود إلى التقوى، تعود إلى العمل الصالح، تعود إلى الإيمان، لكنها لا تعود بحال من الأحوال إلى الذكورة أو الأنوثة. فمسألة التمييز بين الذكر والأنثى هذه أكذوبة، والعلاقة علاقة مودة ورحمة.
لماذا القوامة للرجل وما حقيقتها؟
القوامة قام على الشيء الاعتنى به، فالقوامة معناها رعاية للمرأة، إحسان للمرأة. هل تكره حواء أو أي مرأة على وجه الأرض أن يكون زوجها يراعي أمرها ويهتم بشؤونها ويعمل لصالحها؟
أجوبة الإيمان،
وجعل الله عز وجل هذه القوامة وهذا العمل من أجل المرأة، جعله شرعا نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. إكرام المرأة وأن القوامة للمرأة إنما هي درجة لصالح المرأة برعايتها، وليس كما قيل في الكتاب المقدس الخضوع كما يخضع المسيح للرب. لازم نبين الحقائق، هذا هو الخلاف بين واقع وواقع.
هل تضرب المرأة؟
الضرب للنساء ما أسيء نص وأسيء فهمه كما أسيء سيء فهم هذا النص، والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. المسألة هنا خاصة بإيه؟ خاصة بالنشوز، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، آخر حاجة اضربوهن. طب ضرب زي إيه؟ أنت ضرب مجرد تحريك المشاعر بسواك، شيء يسير وله ضوابط شرعية، وهو للناشز وليس لأي امرأة، لا يستعمل مع الأسوياء. ده في ناس بنحتاج إن احنا نعمل لهم صدمة كهربائية علشان يفوقوا في أحوال معينة. للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم القرآن قال هذا، نحن لا ننكر. عندنا 34 حالة ميراث في القرآن الكريم،
الميراث
منها 4 حالات فقط للذكر مثل حظ الأنثيين،
الميراث.
طيب وبقية الحالات؟ الإما للمرأة أنها ترث فيها مثل الرجل، ودول كم حالة؟ دول 11 حالة،
الميراث.
هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ضعف الرجل، دول 7 حالات،
الميراث.
أو حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ودول 5 حالات،
الميراث في الإسلام.
الميراث في الإسلام يقوم على اعتبارات ومعايير علمية ربانية.
هل المرأة نصف رجل في الميراث والشهادة؟
الإسلام أحب أن يجنب المرأة مواطن المشاكل، مواطن الجدل، مواطن الاختلاف والخصومات التي تصل إلى القضاء والتي تصل إلى القتل، وجنبها كل ذلك لتتوفر بعناصر أمومة.
شبهات وردود.
تعدد الزوجات في الإسلام. تعالوا نفهم مساويا. أولا، لماذا الزواج؟ الإسلام لا يصادم الفطرة، وكان من مقاصد الزواج في الإسلام والحكم الربانية طاعة الله وحفظ النسل وإنجاب الولد الصالح ودفع غائلة الشهوة بالحلال إلى آخر ذلك.
النسل يعني معناها تناسل الإنسان جيلا بعد جيل. هذا النسل دي ضرورة من ضرورات الحياة، لا يمكن أن يستمر هذا النسل ويحقق الهدف منه عشان يحقق الاستخلاف في عمارة الكون إلا بهذا النظام الذي ارتضاه الإسلام ونسميه الزواج الشرعي.
ومن يظن أن الإسلام جعل الأصل في الزواج هو التعدد، هذا خطأ، لا يصح لغة ولا اصطلاح. فأنا أود أن أصل بأن التعدد لا يصلح لأي أحد ولا يصلح أي أحد.
هل الإسلام بدعا في مسألة التعدد؟
يعتبرون أن إبراهيم عليه السلام هو أبو اليهود. طيب إبراهيم تزوج 3، يعقوب تزوج 4، عيسو ابن يعقوب تزوج 2، موسى تزوج 3، داود وسليمان تزوج 100 حسب ما جاء في التوراة أو في الكتاب المقدس.
قررت ألمانيا أن تعمل مؤتمر، تدعو إلى مؤتمر لتعالج هذه المشكلة التي أصبح فيها عدد النساء 4 أضعاف الرجال، وأصبح هناك على حافة هاوية لانهيار هذه الدولة. بعثوا إلى مصر لتشارك في هذا المؤتمر، فذهب وفد من علماء الأزهر. ذهبنا إلى هذا المؤتمر وحضرنا وقدمنا رأي الإسلام بأنه لا حل لهذه المشكلة إلا التعدد.
فيحمد للإسلام أن نظم المسألة، لا أن يلام على أنه نظم وهذب هذه الغرض.
المرأة في بريطانيا حتى عهد قريب جدا لا تزيد عن 100 سنة أو 100 ونيف، حاجة بسيطة، كانت تباع الزوجة. كان القانون البريطاني، وده موجود وموثق، كان القانون البريطاني يسمح للإنسان الذي يغضب من زوجته أو يضيق بها ذرعا أو يعني تحدث له أي مكروه أو يعني يكرهها أن ينزلها في ميدان عام وأن يبيعها. وكان القانون يشترط ألا يقل ثمن البيع عن 6 بنس، 6 بنس يعني حوالي 6 مليم أو 6 قروش عندنا.
الإسلام من محاسنه العظيمة أنه دين يتعامل مع الواقع، لا يتنكر للواقع، لا يتنكر لصفات الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها. ومن هنا شرع التعدد لكل هذه الأمور ولأمثالها من المشاكل التي تكون في المجتمع، وهو أولا وأخيرا لصالح المرأة ورعاية لظروفها.
شبهات وردود.
فقط أريدك أن تأتي باسطوانة الكتاب المقدس وتكتب المرأة، وتأتي باسطوانة القرآن الكريم وتكتب المرأة، وتقرأ النصوص التي تحدثت عن المرأة في الكتاب المقدس وكيف وضعها، وتقرأ النصوص التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة عن المرأة وكيف وضعها، سيظهر لك من الخير الكثير.
المرأة ومعركة الهوية في أجوبة الإيمان.
أحبة الإيمان، عدنا إليكم مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل في هذا الملخص ما يثير الذهن ويجعلنا يعني في وعي تام حتى نستكمل الرحلة على بينة. نصل اليوم إلى مسألة في غاية الخطورة، ويقع كثير من الناس في لبس وغموض بشأنها، وأثيرت حولها كثير من الشبهات من الافتراءات، وهي مسألة هل النساء ناقصات عقل ودين. وقبل أن نبدأ الشرح، قبل أن نبدأ البيان، وأعددنا لكم شيئا فيه تشويق وفيه حقائق علمية قد تعرض لأول مرة بمشيئة الله تبارك وتعالى، تعالوا أولا مع هذا التقرير الصوتي لنص الحديث كما جاء في الصحيح.
أجوبة إيمان، أجوبة الإيمان. كثيرة هي الاتهامات التي توجه إلى الإسلام بخصوص المرأة، وأنه ينتقص من حقها في الحياة والحقوق. وقد عقدت ولا تزال تعقد لأجل هذا الغرض الكثير من البرامج والندوات والمناظرات في أماكن مختلفة وبوسائل إعلامية متنوعة. وأكثر ما يجري عليه التركيز هو عقل المرأة، وأن الإسلام يعتبرها ناقصة عقل، ويستهدون بالحديث الوارد في الصحيحين من أن النساء ناقصات عقل ودين. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك حقا وقصد ما فهموه هم من هذا الحديث، أم يا ترى أن الأمر هو خلاف ذلك؟ روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في باب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإنني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. ومعنى الجزلة أي ذات العقل والرأي والوقار، وتكفرن العشير أي تنكرن حق الزوج. وهذا الحديث لا يمكن فهمه بمعزل عن آية الدين التي تتضمن نصاب الشهادة، وذلك في قوله تعالى:
الإخوة الكرام، بعد هذا البيان لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا بكل هدوء وبكل تؤدة وبكل إنصاف نضع الحديث أولا على معايير قواعد المعنى التي تحكم المعنى. المعنى له في علم اللغة قوانين تحكمه. هذه القوانين ليست في العربية وحدها، ليست في الإنجليزية فقط ولا في الفرنسية فقط، ولكن هذه قواعد حاكمة للمعنى في كل اللغات. علم اللغات العام يدرس هذه القوانين التي تحكم المعنى. أول شيء ونظرية عظيمة جدا عند الإنجليزي البارع جدا في هذا المجال هي نظرية السياق لفيرث، وكان أستاذا لأستاذنا الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية، وكان درس لنا نظريته التي تتحدث عن السياق اللغوي والسياق غير اللغوي. السياق قيد في المعنى، السياق يحكم المعنى. حتى نفهم هذا الحديث لابد أن نتعرف على السياق. السياق نوعان، سياق غير لغوي وهو مناسبة النص الذي قيل فيه، كيف قيل. وقبل ما أفسر ده عايز أشرح لك حاجة كده من اللي بنشرحها للطلبة عندنا. السياق غير اللغوي الذي يؤخذ من الأحداث التي حول اللغة، لا يؤخذ من الكلام ولكن يؤخذ من الأحداث التي حول اللغة. زي إيه؟ مثل ماذا؟ مدير دخل اجتماع فحيى الجالسين وقال السلام عليكم ورحمة الله، ردوا عليه السلام وكانت تحية طيبة وجلس الجميع. السلام عليكم هنا تحية، وتحية ودودة، وتحية دينية تدعو إلى السلام. بدأوا الاجتماع، اختلفوا، ارتفعت الأصوات، اشتد الخلاف والتناحر، غضب سعادة المدير، أمسك بالملف الذي في يده وضرب به المنضدة وخرج غاضبا وقال السلام عليكم. السلام عليكم هنا تحية أم مقاطعة؟ مقاطعة، مقاطعة. أقول لك حاجة تانية أقرب ليك ومعذرة في هذا التمثيل لكنه قريب جدا من الناس. لما يجي معلق على كرة القدم ويقول للاعب الذي سجل هدفا يا ولد، يا ولد هنا مدح أم ذم؟ مدح بطبيعة الحال، مدح، ومدح عظيم جدا. لكن حين يخطئ ولدك في البيت فتريد أن تنهاه تقول له يا ولد، يا ولد هنا نهي وذكر، وهناك كانت مدح. السياق، سياق الموقف هو الذي يعطي هذه المعاني. المسألة مش أي حد يعطي لنص معنى، في قواعد، فيه علم، وهذا العلم ليس عندنا في العربية فقط لكن في كل الدنيا. يعني أنا لو في أمريكا أو أوروبا ولقيت، ودلوقتي في مصر موجود الوجبة دي هوت دوجز، وخدت تفسيرها كده من الكلمات العادية، فتحت المعجم جبت كلمة هوت ساخن ودوجز يعني كلاب ولعزكم الله، يبقى يعني كلاب سخنة أو لحم كلاب ساخن حاجة تشمئز منها النفس. لكن علشان ثقافة المجتمع اللي هناك دي اسم وجبة ممتازة جدا وشهية جدا، ولما حد يحب يعني يدي لحد شيء من التكريم في العزوم، في العزومة يعزمه عليها. إذن مسألة المعاني لها قواعد، لها قوانين، والسياق قيد في المعنى. علشان كده أنا عايز بكل هدوء تعالوا نرى ما السياق، ما المناسبة التي قيل فيها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ناقصات عقل ودين. الحديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أضحى أو فطر، يعني في عيد أضحى أو في عيد فطر، يعني المناسبة كانت عيد. والنبي الذي أنصف المرأة التي كانت تؤد حية، تدفن حية، النبي الذي يعني أحب المرأة أما وأختا وزوجة وأنصفها من عادات العرب الظالمة وأخلاق الجاهلية، كان يقول ملاطفة للنساء وإرشادا لهن في الوقت نفسه. فلما قال ناقصات عقل ودين، لما تنطقها وتقف عليها وتسكت تعرف زي ايه؟ زي ما تقول ولا تقربوا الصلاة وتسكت، لا لازم تكمل عشان تفهم. إذن المناسبة مناسبة تهنئة وعيد وملاطفة وتقدير للمرأة في هذا الجمع الذي خرج عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو قال إيه؟ ما رأيته من ناقصات عقل ودين. لسه الكلام ما تمش، الجملة ناقصة، لازم نكملها عشان نفهم المعنى. يعني أنا لو قلت ما رأيت من ناقصات عقل ودين وسكت، لابد الناس تقول لي إيه فيه إيه، كمل، عايزين نفهم بقية المعنى بقية الجملة. تأمل معي، قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. طب وده يعني إيه؟ بيقول لهم أنا ما شفتش ناقصات عقل ودين لها قوة سلطان يذهب بعقل الرجل ويسيطر عليه سيطرة تامة زيكم. طب ده في اللغة نقول عليه إيه يا جماعة؟ نقول هذا حديث للمدح، لأن الحديث لا يقصد منه انتقاص المرأة ولكن يتعجب من قوة سلطانها على الرجل. لهم أنا ما شفتش زيكم ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من كنا والرجل الحازم الرجل الزكي. يبقى ده معناه أن النبي، ركز معايا، لا يقصد الانتقاص من المرأة وإنما يتعجب من قوة سلطانها على الرجل. فهل يلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظهر قوة سلطان المرأة على الرجل؟ طب وقوة سلطانها فين؟ خلي بالك لما تقول بقى هنا نقصان العقل نقصان الدين، أولا النقصان هنا نسبي، نسبي بمعنى إيه؟ مقارنة بالرجل. فنقول الرجل نقصان العقل عندها وزيادة في الرجل، وفي المرأة نقول زيادة العاطفة ونقصان العاطفة عند الرجل حتى يحدث التكامل، ما يبقاش الاثنين زي بعض فيحدث تنافر. فإذا هذا من الترتيب الذي ينبغي أن يفهم بمنطقية قوانين المعنى لتفسير هذا الحديث. الأمر الثاني، تحويل صفات المرأة التي تتميز بها إلى صفات رجولية يحدث هذا التنافر بين الرجل والأنثى، بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى. ولذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للرجال لا تتشبهوا بالنساء والنساء لا تتشبهن بالرجال. يعني عايزين الرجل يبقى رجل والمرأة تظل بطبيعتها مرأة، يقوم المرأة تطلب الرجل وتتشوق إليه والرجل يطلب المرأة ويتشوق إليها، فتحدث الألفة والمودة والسكينة والشوق وكل الأمور التي تدعو إلى هذه الصلة الودودة. إنما المرأة لما تبقى راجل ما ينفعش، والراجل لما يبقى مرأة ما ينفعش. انظر إلى حكمة الباري، سبحان من هذا شرعه وسبحان من هذا هديه. أيضا يعني ينبغي أن نفهم أن نقص الدين بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي بيّنه، من إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وقلنا إن الإسلام يخفف الأعباء عن المرأة ويجنبها المشاكل التي فيها قتل، فيها دماء، فيها أمور فيها عدوان على عاطفة المرأة، حتى يهيئ المرأة إلى أمومتها، إلى القيام بدورها الذي تصنع به أمة، عشان الأطفال ما يخرجوش الشوارع، عشان الأطفال ما يبقاش مدمنين، عشان الزوج ما يقعدش يتسكع في الخارج وتأخذه الساقطات واللاقطات، علشان يعني المرأة عمود الخيمة، يعني هي سبب عمارة البيت ونجاح الأسرة، وإهدار المرأة في هذه الجوانب سبب خراب الأسرة. فهنا نقصان الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن شهادتها وشأن صومها وصلاتها وقت الحيض. تبدأ معنى إيه؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا نقص الدين بهذا المعنى الذي بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقص التكاليف، هذه معناه، يعني تخفيف التكاليف، يعني تخفيف الأعباء وليس نقص الأجر والثواب، فهذا هو المعنى الذي يقتضيه السياق. أقول مرة ثانية، نقص الدين بالمعنى الذي وضحه الرسول يعني نقص التكاليف. الآية لا الحديث لا يتحدث عن التكاليف التي يرتبط بها الثواب، ولكن التكاليف مجردة، فمعناها تخفيف التكاليف مع بقاء الثواب. المرأة لا تصلي وقت الحيض ولا تصوم، وعلى الرغم من هذا لها ثوابها، فيحمد للإسلام أن خفف عنها في هذه الفترات التي تتعرض فيها للتوتر ونحو ذلك. إذن هذه المسائل بعد أن أصبحت واضحة بهذه الصورة في الحدود اللغوية، ينبغي ألا يتزيد علينا أحد ويقول إحنا مش عارف إيه. طيب، كمان في مسألة يا أخي، أحيانا نتحدث عن واقع وليس تشريعا، يعني زي نقول إيه، النبي لما يقول نحن أمة أمية بيصف واقع معين، هذا الواقع يتغير. لما أقول أنا دلوقتي نحن أمة متخلفة، هل يبقى التخلف لازم لينا في كل؟ لا أبدا، أنا أصف واقعا، هذا الواقع يتغير. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف واقعا لهذه المجموعة. طيب، أنا عايز أقول لك، تعال بعد اللغة وبعد جانب الشرع، تعال إلى شيء مهم، إلى كلمة العلم. كلمة العلم محايدة، لا تجامل أحدا، وبخاصة إذا كانت هذه الكلمة من عالمة وأستاذة في كلية الطب ورئيسة قسم سابقا بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف، وأقامت بحثا حول هذا الحديث، بحثا علميا قدمته في هيئة الإعجاز العلمي، يعني استمع إليها علماء في تخصصها، ناقشها علماء في هذا البحث. تعالوا بنا لنسمع من الدكتورة الفضلة الأستاذة الدكتورة عنايات بطب الأزهر إلى كلمة العلم. معانا الدكتورة؟
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا ستنا الدكتورة.
أهلا وسهلا.
أولا أود أن أشكرك شكرا جزيلا، وأعرب أن كل الإجلال لعلمك ولشخصك الكريم ولجهدك الطيب في هذا البحث، وإن شاء الله نستفيد من علمك الآن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أن الاختلاف بين الرجل والمرأة هو دول برض الاختلاف دول اللي استوجب أن تكون إجابة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابته، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمك. قال له ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هناك فرق في أولوية البر في الرجل وحسن الصحبة للمرأة، وهذا إجلال وتقدير للمرأة. فنبدأ ببدء أن الاختلاف بين الرجل والمرأة ليس تنافر وليس تنافس وليست أفضلية، ولكنه تكامل وليس تفاضل. متكاملان في الوظائف ومتساويان في التكاليف الشرعية. النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. إني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى. فإذا لازم يعني نضع ونحط هذه النقطة، نضعها إن هناك مساواة في الشرع وفي التكاليف الشرعية، وإن كانت هناك اختلافات في التركيب. الحقيقة البحث هو عبارة عن المساواة بين الرجل والمرأة، أكذوبة بيولوجية استندت إلى قول أم سيدة مريم امرأة عمران عندما قالت وليس الذكر كالأنثى. مع ان عندما وهبت الانثى اتاها الله سبحانه وتعالى معجزه لم ياتها من احد من العالمين، وهي سيده نساء العالمين كلها. فمن هنا كان الحرص على اظهار هل هناك فروق بيولوجيه في بين المراه والرجل. هذا كلام بين في الشكل لا شك، منذ الخليقه هناك فرق بين الرجل والمراه، ولكن ماذا عن التركيبه على مستوى الخلايا وعلى مستوى المواد الكيماويه؟
تفضلي يا دكتور.
التركيبه اولا المختلفه اللي بيكون مستوى كل خلايا الجسد. الذكر يحمل 44 كروموزوم في كل خليه، ومعاه 2 كروموزوم متميزين اللي هي الاكس والواي. انما المراه كل خلايا المراه تحمل 44 زائد اكس اكس. الاكس واي اللي هي موجوده في الرجل هي التي تحدد بفضل الله وباراده الله نوع الجنين. عندما يلتقي الحيوان المنوي مع البويضه، الحيوان المنوي بيحمل 22 اكس وزائد اكس او 22 زائد واي. اما الانثى فكل بويضتها تحمل 22 زائد اكس. فاذا اتحد 44 22 ومعاه اكس مع 22 واكس هتبقى المولود او الجنين انثى 44 اكس اكس. اما اذا اتحد 22 معها واي مع 22 اكس فسوف يصبح الجنين ذكرا. اي من يحدد نوع الجنين هو الكروموزومات او الكروموزوم الذي يحمله الحيوان المنوي، هو الذي يحدد. وهنا بتبرز عدم مسؤولية المرأة إذا كانت تنجب إناثا أو ذكورا، ولكنها برضو نقطة تضاف إلى نقول إيجابية أكثر أو قوامة أكثر للحيوان المنوي عن البويضة. نلاحظ كمان في هذه الصورة إن الحيوان المنوي هو الذي يسعى إلى البويضة في مكانها وفي مستقرها. يعني في مستقرها في الرحم من جوه عند البويضة يصل إليها إلى أن يصل إليها في القناة فلوب، فهو الذي يسعى إليها حتى يتم تلقيحها. هذه نقطة لازم
واضحة
قوي في إيجابية الحركة من الرجل عن المرأة. هذا بداية في قبل أن ينشأ الجنين. اما كانت بالنسبه للتركيبه بقى كل خلايا المراه مختلفه عن الرجل، بالاضافه الى كيماويه دم الرجل مختلفه عن المراه، حيث ان الهرمونات الذكريه غير تلك الانثويه، فاذا الهرمونات مختلفه. حتى قبل ان يتم او البلوغ، لان التستوستيرون او الهرمون الذكري يبدا افرازه من داخل الرحم، في حين ان الهرمونات الانثويه لا تفرز في الرحم. هذه الحقيقه كانت معلومه ساعه ما كنا بنعمل البحث كانت حديثه، لانها طالعه يعني اتنشرت موبيل في 2006. يعني في اخر 2006 اتنشرت في المجلات الامريكيه والمراجع موجوده. اما بالنسبه للموضوع اللي هو الهام وهو يتعلق بالمخ. الحقيقه ان التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري هو اللي يشكل المخ في الجنين النامي. يعني داخل الرحم هو المفتاح الاساسي لتشكيل الاختلافات التركيبيه بين الذكر والانثى، وهذا الكلام قاله ديوينج سنه 2006 برضه. والهرمون ده يبدا افرازه قلنا كما ذكرنا من ابتداء من الاسبوع السابع داخل الرحم. اول الحقائق التي تتعلق بالفروق بين المراه والرجل في الجهاز العصبي او المخ، ان مخ المراه اقل، وزن مخ المراه اقل من وزن مخ الرجل بنسبه 10%. هذا الكلام ذكره ماريان 2003. الفروق في حجم الخلايا وحجم النوايا نفسها وعدد الخلايا العصبيه ما بين الجنسين، لان الهرمون نفسه اللي هو التستوستيرون بيمنع موت الخلايا في عملية اسمها أبيبتوزيس كده. معروف علميا. هذا الهرمون يعمل على تقليل الأبيبتوزيس، ومن هنا من هنا يكون عدد الخلايا أكثر في مخ الرجل عن مخ المرأة. وكذلك حجم الخلايا العصبية العضلية اللي موجودة في الجزء الأسفل من المخ اللي هو اسمه المظلة والحبل الشوكي. كمان الرجال عندهم في التركيبة هنا في المخ في هذه الصورة تظهر الحقيقة المادة السنجابية اللي هي بنقول عليها جري مطر أو الرمادية، وفي مادة بيضاء اللي هي بنقول عليها الوايت مطر يعني البيضاء، والتانية السنجابية. وجد العلماء وجدوا ان الرجال عندهم المادة السنجابية اكثر من النساء، اكثر من المادة البيضاء.
نعم.
والاخيرة بقى اللي هي المادة البيضاء دي وظيفتها توصيل مراكز المعلومات بعضها ببعض.
نعم.
اما المادة السنجابية هي المنوطة بيها فهم المعلومات واستيعابها جيدا، في حين ان النساء العكس بقى هنبص نلاقي عندهم ان المادة السنجابية بتاعتهم نسبة اكبر من المادة البيضاء واقل من السنجابية. الفروق دي بين الجنسين في الجهاز العصبي لها دور محوري في تشكيل الفروق بينهما من حيث الميول والنشاط وتناول الطعام والقدرة التعليمية وكذلك الملكات العقلية والقدرات الابتكارية. اختلاف هرمونات الذكر والأنثى اللي هي الجنادة الاسترويد مسؤولة عن عدم تماثل المخ في الجنسين. في بعض الأجزاء في نصف المخ الأيسر تكون أكثر نموا في الرجل.
نعم.
برضو بيكون دي راجعة للهرمونات. الكروموزوم واي مرتبط بمادة الكروموزوم واي اللي هو موجود في الرجال بس الموجود في خلايا الرجل.
نعم.
الذكر تؤثر مباشرة في الخصائص الكيماوية الحيوية للخلايا العصبية ذات الإفراز الدوباميني كمان. يعني ثبت كذلك ان المخ بتاع المرأة مخ المرأة بتكون ايه، في عندنا احنا عندنا فصين المخين، في فص يمين وفص شمال.
نعم.
بصوا لقوا ان اثناء النشاط العقلي تنشط مناطق في مخ المرأة اكثر من تلك التي يتم تنشيطها في الرجل، وعشان كده يعني أثناء التحدث مثلا يتم تنشيط الجانب الأيسر مفروض.
لا.
في حالة الرجل، أما في حالة المرأة يتم تنشيط الجانبين الأيسر والأيمن الأماميين. هذا ما يمكن أن نفسر أن تعلم اللغات والكلام عند المرأة أسرع وأكثر عنه في الرجل. هذا الكلام أثبته شوارتس 1995. والنشاط وأثناء النشاط العقلي تنشط مناطق في مخ المرأة أكثر من تلك التي يتم تنشيطها في الرجل، وهذا يفسر مقدرة المرأة على أن تنجز أكثر من عمل في وقت واحد.
نعم.
اللي نقول عليها مالتي تاسكينج، يعني نعم. تقدر تقوم بأكثر من عمل، بينما لا يستطيع الرجل إلا أن يركز في عمل ذهني واحد. وخاصية المرأة في القيام بأكثر من عمل ميزة يسرها الله لها حتى تستطيع أن تقوم مثلا برعاية أطفالها والعناية بنظافة منزلها في وقت واحد. هذا ما ذكره العلماء بالنص.
نعم.
ولكن في هذا الوقت ذاته يمكن أن تفسر بهذه الخاصية التشتت نوعها الديسبيرشن في تفكير المرأة وعدم قدرتها على اتخاذ القرار السريع، لأن الفكرة بتروح على نصفين وليس نصف واحد. وهكذا برضو هذا كونها تروح للنصفين ليه سبب آخر غير ان المراكز بتتنشط، ان احنا عندنا في هذه الصورة يظهر الجسم التفني او الجسم الجاسي اللي هو عبارة عن جسم ربط الفصين مع بعض، عبارة عن الياف تربط بين فصي المخ اللي بين مستعرضة.
نعم.
اللي هي الغامق في هذه الصورة. المخ الجسم الجاسي في مخ المرأة اللي هو في الصورة الأعلى بها الأعلى من الصورة نلاقيه أسمك وأكثر سمكا من تلك في الصورة السفلى الخاصة بالرجل. الجسم التفني اللي هو ينقل المعلومات ما بين الفصين، كل معلومة تروح لمخ المرأة وجدوها بتعمل إشارات كهربائية في الناحيتين النصفين مع بعض في آن واحد.
نعم.
فعشان كده بيقول يمكن يكون ده سبب التشتت، بعض التشتت، وإن كان يديها ميزة إن بعض الأحيان تكون أكثر في التعلم أو التقاط المعلومة السريعة وليس التركيز فيها، يعني ممكن أو تلتقط، وعشان كده اللغة كما ذكرنا.
نعم.
معنى كده ان يتحكم نصف المخ في النشاطات العقلية للمرأة، اما في حالة الرجل فان النشاطات الذهنية تتركز في نصف واحد فقط، وهذا ايضا يفسر التشتت والنسيان بصورة اكبر نسبيا في الرجل عن المرأة. بالنسبة كمان الجهاز الليمبي، جهاز الليمبي ده اللي هو موجود في المخ، هذا الجهاز ربنا حبان البشر بيه اللي هو جهاز العواطف والمشاعر.
نعم.
وجد ان هذا الجهاز اطول في المرأة عنه في الرجل، وعشان كده يبص يفسر، وكمان مسؤول عن الذاكرة.
نعم.
تفسر أفضلية المرأة في تذكر الأحداث العاطفية عن الرجل.
نعم.
تتذكر عيد زواجهم، تتذكر لقائها، تتذكر بحبايبها، يبقى فيه المشاعر والأحداث العاطفية أكثر تذكرا في المرأة عن الرجل، والمرأة أكثر انفعالا من الرجل، علشان نعم. يعود هذا برضو كما ذكرنا أن الجهاز الليمبي أو الليمبيك سيستم في الرجل في المرأة أطول من الرجل. كذلك يفسر رد فعلها عن المواقف العاطفية، بتكون أشد وأكثر حدة.
نعم.
تتواصل وتتعرف على المحيطين في المجتمع بصورة أسرع وأفضل، بسرعة تتعرف وتكون الأموشن عندها أو يعني المشاعر طيبة وسريعة بسرعة كما تغضب سريعا. المرأة دائما عندها قابلية أكبر استعدادا أوضح لإنشاء طبعا العلاقات الاجتماعية عن الرجل.
نعم.
هذا يتضح منذ الطفولة، الطفلة تميل إلى اللعب مع رفيقاتها مثلا، تقوم بأداء إن هي الأم وإن هي يلا نعمل ديت يلا، أما الطفل فيميل أكثر للعب مع اللعب نفسها، السيف، الحصان، المسدس. تكون البنت دائما تتعامل مع الأهل والوالدين بصورة أكثر ودا ومسالمة من الولد الذي يتعامل دائما بأكثر ندية وتحديا للوالدين عندما يشب ويقترب من فترة المراهقة. نتيجة لكون الجهاز الليمبي أطول كمان نجدها قادرة أكثر على تعبير عن مشاعرها بصورة
نعم.
أفضل من الرجل.
نعم.
وهذه الصفات طبعا لازمة لرعاية أولادها وإدارة بيتها. كما أن المرأة تجيد الأعمال الدقيقة، تتميز بالتكرار، التي تتميز بالتكرار يعني أعمال فنية، بينما الرجل يحب أو يحل مثلا الألغاز الصعبة ممكن أي ألغاز صعبة أو شطرنج أو كده لا تميل إليها هذه المرأة. وإن كان تحب التكرار برضو يفسر الاجتهاد والتفوق عند الطالبات، وبالذات في نظم الامتحانات التي تعتمد على التكرار وليست الابتكار. الحقيقة أن العلماء وجدوا أيضا هناك اختلافات في المواد الكيماوية التي داخل الجهاز العصبي، لأن احنا عندنا الجهاز العصبي سبحان الخلاق ربنا خلقه فيه بتطلع إشارات من كل خلية تنتقل للخلية اللي جنبها أو البعيدة ببعض المواد الكيماوية. بعض هذه المواد الكيماوية مثبطة وبعضها الآخر منشطة. وجدوا اختلافات واضحة جدا بين مخ المرأة والرجل في كمية هذه المواد الكيماوية، وبالذات الحقيقة ان مادة السيروتونين وهي دي المهمة قوي، ووجدوا ان في مادة السيروتونين ليها علاقة عكسية ما بين حجمها بين كميتها وبين السلوك، فوجدوها في الرجل قليلة جدا وهو اكثر عدوانية. بالنسبة للمرأة لقوا السيروتونين عالي جدا أعلى بنقول ذات يعني significant إحصائية، ذات دلالة إحصائية واضحة.
نعم.
في المرأة أكثر من الرجل، فهي أعلى في المرأة وبذلك أكثر وداعة وأكثر ميلا للود.
نعم.
هذا بالنسبة حتى الحقيقة مش بس المخ والمواد الكيماوية، حتى الجمجمة التي تحوي
المخ. يا ستنا الدكتورة.
أيوة.
ستنا الدكتورة اسمحي لي بس يعني نركز ونفهم مع حضرتك هذا العلم والفيض اللي أنا هستأذن حضرتك أن نضع بحثك ده على الإيميل الخاص لأي حد عايز يطلبه يبعث لي إيميل وإحنا هنديله بحث ستين الدكتورة.
هو موجود على نوران سايد بتاع
أيوة
وموجود بتاع البحث اللي هو الإعجاز العلمي، هيئة الإعجاز العلمي العالمية، هيئة
الإعجاز العلمي. طيب
نوران
شوفي أنت قلتي أشياء مهمة جدا، ودي حاجات علمية من الاختلافات البيولوجية اللي بين الذكر والأنثى، بداية من الحيوان المنوي والبويضة، والحيوان المنوي هو اللي بيسعى وبيتحرك وبيجري عشان يقوم بدوره نحو تلقيح البويضة، وبأنه هو المسؤول عن نوع الجنين. وبعدين دخلنا على الخلية والهرمونات الذكرية واختلافها عن الهرمونات الأنثوية، والمخ وإن وزنه أقل من الرجل في المرأة بنسبة 10%، وعدد الخلايا في المخ الخلايا العصبية بتختلف ما بين الرجل والست، وده ليه أثره في السلوكيات وفي التفكير وفي اتخاذ القرارات. والمرأة والأمور الموجودة البيولوجية داخل المخ ونحو ذلك، وبتأثر بقى من سرعة الغضب، سرعة الانفعال، التعبير عن المشاعر والعواطف، وإن ده بيناسب الأمومة وبيناسب وضع المرأة عشان تقوم بهذا الامتياز اللي ربنا هيئها ليه. وإن قد إيه التقى بحثك مع بحوث لغوية عندنا، إن المرأة ممكن تعمل أكتر من شيء في وقت واحد، ولذلك ممكن تتكلم وتسمع في وقت واحد، الراجل يضيق بهذه المسألة.
أيوة
ودي من الصفات اللغوية اللي العلماء اتكلموا فيها عندنا برضو. ولكن التوزع ده بيدي إلا في التركيز وبيخلي اتخاذ القرارات عندها أقل كفاءة شوية. أيضا مسألة العواطف والمشاعر وإنها متميزة عند الرجل، يعني هنا تميزت عن الرجل وزادت عنه، فلما لم يقل أحد بأن هنا فيه تميز أو إن فيه رعاية؟ الكلام اللي احنا فهمناه ده صح يا ستنا الدكتورة؟
هو في بعض الوظائف
فضل.
هناك تميز ليها، لأن هي مثلا تتعلم اللغة بسرعة، وهي الحياة ده واضح.
أيوة.
يعني حتى سألت كتير قوي من المدرسات والمدارس اللي بيعلموا اللغات، قالوا دايما النبوغ بيكون أكتر وأكثر سهولة في التعلم الإناث والبنات.
نعم.
يحققوا نتائج فائقة
ذات
اللغات.
الاختلاف والتنوع ده بيدي كلمتك العظيمة اللي قلتيها في الأول، بيدي تكامل
وليس تفاضل
أو صراع أو تنافر.
لا 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 لا,
لا بيدي
يعني
تكامل.
ما هو دايما ربنا سبحانه وتعالى وما خلق الذكر يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
وما خلق الذكر والأنثى
كما الليل والنهار متعاقبين وضروريان
للتنوع سنة من سنة
الضروري. لا يعني حتى كمان ان المرأة عاوزة اضيف حاجة، ان التذبذب في بعض الوظائف الجسمية عند الاناث بالقياس الى الذكور هو ده اللي بيؤثر في وظائفها وتؤدي بعض الفروق النواحي الانفعالية والسلوك العصبي. يعني ما هو نتيجة الاختلافات البيولوجية اللي موجودة.
حديث سيدنا النبي ليه وجه علمي،
هو وجه علمي وطبعا بدل لا ينطق عن الهوى نقيطات عقل ودين، وإن كان يعني
هو بس عايز أفسر
يؤدي إلى
يا ستينا الدكتورة
يعني
بس يعني اسمح لي
لو كان نقص ولكن إلى كمال يعني هي دي
بس أنا عايز أفسر المسألة إن النقص هنا معناه تخفيف التكاليف عن المرأة، وتخفيف التكاليف يحمد للإسلام وليس نقص في الثواب. يعني هي ما تصومش وما تصليش ولها نفس الثواب حاصل في هذه الأيام، فتخفيف التكاليف يحمد وتخفيف الأعباء يحمد مراعاة لظروف المرأة. لكن هل المرأة فعلا ممكن تنسى شوية أثناء الظروف الشهرية اللي بتأتي للنساء؟
لا شك إن الظروف الشهرية بتصابها أكنها حاجة غير عادية طارئة عليها، وبعض الإناث وعندما كنا ندرس هذه الأمور بعض الإناث يتأثرن تأثرا واضحا إلى أن يصل إلى حد كأنه مرض وتلزم الفراش 3 أو 4 أيام يعني والعلاج فتختلف الحقيقة.
طب ملاحظة كده تصححيها لي يا ستنا الدكتورة، بلحظ أحيانا بيبقى فيه شيء من التوتر شيء من الانفعال أثناء هذه الفترة يعني
قبلها وأثناءها. وأثناء وقبلها ده بعض وكثير وهذا مذكور في العلم يعني علميا مثبت ان قبلها بثلاثة او اربعة ايام وتتفاوت المدة الى ان تصل ممكن ان اسبوع قبلها.
انا بشكر حضرتك لسعة الصدر وادى حضرتك بقى تبين لنا الجمجمة بقى ايه الاختلاف اللي فيها.
الاختلاف هو يعني حتى مساحة الجمجمة مختلفة اتساعها في الجمجمة جدار الجمجمة يعني هي في المرأة اقل في اتساع الجمجمة اتساعها اقل بعشرة في المية عن اتساعها في الرجل يعني كما ذكرنا الوزن والاختلاف في الشكل حتى برضو كل العظام كلها يعني حتى العظام لو تفضلونا بالصورة اللي بعدها اللي في صورة العظام صورة الحوض مختلفة صورة هي هذه العظام الفخذ صورة العظمة هنا غير هنا يعني حتى أن الأطباء الشرعيين يستطيع أن يقول هذه عظمة تخص أنثى أو تخص ذكر. أنا عاوز أقول برضك حاجة برضك دفاعا برضك يعني على أساس أن إحنا لا نلام أن برضك كل شيء ما نقدرش نقول على عمومه لأن هناك يعني سيدة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين
أخذ النبي بمشورتها
هي أنقذت المسلمين كلهم
ساعة
الحديبية مش هي هي التي أشارت على الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
فهذا من حسن السيدة خديجة تعتبر الكمال للمرأة
السيدة عائشة ورواية الحديث والعلم
السيدة عائشة يعني أنا عاوز أقول مش هذا نقص في المرأة يبقى نقص الدين ولكن النواحش الروحية والشرعية والملكات العقلية يمكن أن تكون أفضل من الرجل
نعم نعم
إنما كلمة ناقصات عقل بالنسبة للوزن هذا هو اللي حادث بالضبط هذا هو أساس البحث
نعم أشكرك يا ستينا الدكتورة وضحتي بكلمة العلم المحايدة وبرضو أنا بستأذنك أن أحط بحث حضرتك عندي على الإيميل لأي حد يطلبه ياخده
ده حاجة متواضعة يعني
بارك الله فيك هكذا أهل العلم شكرا لسعادة الأستاذة الدكتورة عنايات أستاذة الطب بجامعة الأزهر الشريف في الحقيقة قدمت لنا توضيحا شافيا وأنا في البداية ما حبيتش أتدخل علشان أدع كلمة العلم بكل وضوح إذن نقصان الدين هو تخفيف للتكاليف هو تخفيف للأعباء مع أن الثواب يظل كما هو وهذا يحمد للإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو يعني يظهر تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من قوة سلطان المرأة على الرجل إزاي؟ أنت عارف مسائل المشاعر دايما ليها السيطرة مسائل العواطف دايما ليها السيطرة ولما يحبوا يسيطروا على شعب من الشعوب دايما يدخلوله من باب الدراما ويدخلوله من باب التأثير بالغناء والمشاعر ونحو ذلك يعني ده سبيل من سبل الاختراق في الفكر البشري والتأثر بالمشاعر أقوى من التأثر بمسألة العقول ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتعجب من قوة سلطان المرأة بما لديها من عواطف وما لديها من مشاعر رقيقة وبما لديها من تميز في هذا الجانب من قوة سلطانها على الرجل فلا يتحول المعنى بافتراء أو شبهة إلى أن هذا ذم للنساء أبدا وزي ما سمعنا من الدكتورة أن هناك فروق واختلافات بيولوجية لها صدى على السلوك ليس عيبا ولكن التنوع الذي يحدث التكامل بين الذكر والأنثى وبأكد مرة وألف مرة عشان دلوقتي الدنيا كلها بتتهيأ لنظرية التمركز حول الأنثى إن عايزين يخلوا الست تبقى زي الراجل وبيخلوا العلم الحديث يخدم هذه النظرية اللي ليها جهات كتيرة من الغرب يقولوا الاستنساخ ممكن الست تاخد خلية وتستغنى عن الراجل خالص وتخلف منها نفسها والستات تتجوز ستات ويستغنوا عن الرجالة وفي أشياء يمكن لو قلتها لك تصل إلى حد الجنون لكن صدقني ده سياسات بتشرع ليها وأموال بتمكن ليها في الحين إن الإسلام ما جعلش العلاقة تفكيك وصراع واختلاف وتنافر، لا، الإسلام بيقوي وجود المرأة على أنها مرأة، ويقوي وجود الرجل على أنه رجل، وكلاهما يحتاج ويكمل الآخر ليحافظ على منظومة الأمومة ومنظومة الأبوة ومنظومة الأسرة ومنظومة هذا الكيان الرباني الذي تسعد به المرأة ويسعد به الرجل. كلمة العلم لم تنتهي بعد، ومعنا أخي وحبيبي الدكتور العجرودي، وأحب أن ندعو له لأن له جهد طيب في التحضير العلمي لهذه الحلقة. مرحبا أخي وحبيبي الدكتور العجرودي.
السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بحضرتك يا دكتور.
السلام ورحمة الله، تفضل حبيبي.
بارك الله فيكم. هو طبعا أنا بشكر حضرتك وبشكر أستاذتنا الدكتورة عنايات على هذا الطرح.
نعم.
سواء الناحية الشرعية اللي حضرتك تفضلت بيها ووضحتها، أو الناحية العلمية من طرف أستاذتنا الدكتورة عنايات. ولي مدخل آخر إن شاء الله يضيف إلى هذا، أسأل الله عز وجل أن ينتفع به المسلمون. طبعا زي ما حضرتك أستاذنا في مواضيع اللغة، كلمة العقل في اللغة هو الضبط والتثبيت، يعني يقال عقل الناقة أي ثبتها في مكانها.
نعم.
فإحنا لما نقول عقل المعلومة المكتسبة عن طريق حواس الجسم، أي منعها من الذهاب لتجدها أو لتجدها النفس في لبها عندما تحتاج لمفاد معانيها.
نعم.
وكلما كانت النفس مطمئنة مستقرة غير متأثرة بعارض يؤثر عليها، كانت أقدر على عقل جميع أجزاء المعلومة عن الذهاب ونقلها بصورة نقية غير مخلوطة بأي نوع من الجهالة أو عدم التأكد.
نعم.
تمام أستاذنا؟
نعم.
طيب إحنا بنتكلم بنقول بعارض، العارض ما هو؟ المرأة أحبتي في الله مستمعي ومشاهدي قناة الرحمة قد تتعرض لنقصان الحديد. ليه؟ في فترة العذر الشهري بيحصل بعض أنواع النزف، هذا النزف يذهب بكمية من الحديد. الحقيقة فريق طبي من ولاية بنسلفانيا، كلية الطب، بعد دراسة على أكثر من 140 امرأة من 18 إلى 35 سنة، وجدوا أن نقص الحديد الطفيف يبطئ من ذاكرة المرأة. وطبعا معروف علميا أن فترة الحيض يحدث بها هذا النقص من الحديد، وكذلك النفاس، وأيضا في فترة الحمل، وعشان كده لازم تاخد أقراص حديد في فترة الحمل. البحث طبعا اتنشر على البي بي سي نيوز بعنوان Mild Iron Deficiency Harms Women's Memory، أو النقص الطفيف للحديد يؤثر على ذاكرة المرأة. ناحية تانية، الدراسة اللي قدمتها جامعة سيدني في استراليا، جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني في استراليا، اللي بتتكلم على انه المجهود الذهني المرتبط بتذكر تفاصيل جديدة واداء مهام متعددة المراحل يصاب باضطراب في فترات الحمل. عشان كده الباحثة جوليا هنري قالت قد تعجز المرأة الحامل مثلا عن تذكر رقم جديد، وقالت ان الدراسة اعتمدت على تحليل 12 بحث شمل مسحا لقدرات النساء الذهنية قبل الولادة وبعدها، وقالت أن الاضطراب ده قد يستمر لعام كامل أحيانا. لكن ما أريد أن أختتم به هذه المداخلة أن نميز بين العقل، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العقل وهي أن تعقل المعلومة، وبين التفكير وبين الذكاء. كل واحد في دول لطرح علمي مختلف تماما. يعلمه العلماء. فالنص النبوي الشريف لم يقل ناقصات تفكير ولا ناقصات ذكاء، يعني حاشا وكلا، فلم يعرف دين كرم المرأة مثل دين الإسلام. والعلماء وجدوا أنه لا فرق في المستوى الكلي للذكاء عند قياس بمعامل الذكاء، ولكن توجد اختلافات في أنماط الذكاء أو القدرات الذهنية، كيفما بينت الدكتورة عنايات، قالت أن في اللغات في المرأة والرياضيات والألغاز الصعبة في الرجل.
أيوة يا دكتور.
أيوة أستاذ.
يعني دلوقتي حضرتك بتقول إن المرأة أثناء فترة الحيض الخاصة بها،
نعم أستاذ،
نقص العنصر الحديد بيؤثر على ذاكرة المرأة.
نعم أستاذ.
وده يتوافق مع هدي النبي وحديثه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
وهو يسجل هذه الملاحظة التي تعد سبقا وإعجازا علميا من حديث الذي لا ينطق عن الهوى لبيان هذه الحقيقة العلمية.
نعم أستاذ،
ربنا يبارك
هذا
فيك.
ما قصدته تماما وأشرت إليه يعني بدراستين مختلفتين في مكانين مختلفتين.
أشكرك يا سيدي وبارك الله فيك.
شكر الله لكم
وجزاك الله عنا كل خير. بعد التوضيح ده، التوضيح اللغوي والشرعي والعلمي وهذا البيان اللي ألخصه في كبسولة صغيرة كده، إن يعني نقصان الدين معناه تخفيف التكاليف عنها مع بقاء الثواب، ومعنى الحديث في سياقه اللغوي قبل هذا المعنى الشرعي إنما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قوة سلطان المرأة على الرجل. وطبعا يعني ده واضح في حياتنا العملية قدي المشاعر بتؤثر وتملك الرجل إلى آخر ذلك. ومن ناحية الشرع تخفيف للتكاليف مع بقاء الثواب، مع بقاء الثواب. انظر إلى هذه العظمة. ثم نأتي إلى العلم، كلمة العلم محايدة. ستنا الدكتورة عنايات في بحث علمي حكم من علماء وتم نشره بين يدي علماء في هيئة الإعجاز العلمي أن هناك فروق بيولوجية بين الرجل والمرأة لها صدى في السلوك ما بين المشاعر، وإن هو الأخضر وإن هو اللي أكفأ. ربنا عمل ده علشان يحدث تنوع ليحدث التكامل ولا يحدث تنافر. طيب وإحنا قربنا لنهاية الحلقة، طب انتوا مش عاجبكوا ده يعني وبتتزيدوا علينا فيه؟ طب انتوا بتقولوا ايه في الكتاب المقدس؟ ماذا تقولون عن المرأة؟ ايه رأيك؟ انا هاخد نص واحد عشان الحلقة قربت تنتهي. جاء في زكريا 5، شوف بيقول ايه. ثم خرج الملاك الذي كلمني، هذا في الكتاب المقدس، وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج؟ فقلت ما هو؟ فقال هذه هي الإيفة الخارجة. وقال هذه عينهم في كل الأرض، وإذا بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة، وسط المحتوى ده أو الإناء الكبير أو كذا فيه امرأة. فقال، قال ايه بقى على المرأة؟ فقال هذه هي الشر. الكتاب المقدس يقول عن المرأة هذه هي الشر، هذه هي الشر. فطرحها إلى وسط الإيفة، وطرح ثقل الرصاص على فمها، ورفعت عيني ونظرت، وإذا بامرأتين خرجتا ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق، فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء. أركز، فقال هذه هي الشر. لم يقل القرآن أن المرأة شر، ولم يقل القرآن بأن المرأة هي سبب الخطيئة التي أخرجت آدم من الجنة، ولم يمنع القرآن المرأة من التعليم كما جاء في الكتاب المقدس لأنها هي التي أغويت والرجل لم يغوى، هي التي انخدعت والرجل لم ينخدع. ولكن الإسلام جعلها والرجل في مسألة الثواب وهذه المسائل الروحية والإيمانية والأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى على السواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني على السواء. والفروق البيولوجية التي هي في الخلقة يقولها العلم، وكلمة العلم محايدة، لها اختلافات تظهر في السلوكيات وتظهر في الإمكانات والكفاءات حتى تتكامل المرأة مع الرجل. فسبحان من هذا هديه، وسبحان من هذا شرعه، وسبحان من هذه حكمته. وإذ بنا أمام فتح علمي في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أعلن لكل إخواني أن حلقات أجوبة الإيمان محملة على موقع قناة الرحمة، ويمكن لأي أخ يريد هذه الحلقات من الذين سألوني أن يحمل أي حلقات أو أي حلقة يريدها من حلقات أجوبة الإيمان من على موقع قناة الرحمة. بكل هدوء، بكلمة العلم، بهذا التوضيح عشنا معكم ونحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، رحلة الإنصاف ورحلة الوعي. على خير نلتقي، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته في كل زمان ومكان.
فاخشع للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
والدين الخالص منهجنا،
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.